الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط، يعني لم وما فإن نافية. وأمر بالصور فمحيت. والحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء من حديث غيره، لكن بمعنى هذا. قال: ثم أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع، وقف وصلى هناك، يعني جعل بينه وبين السترة قدر 3 أذرع، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب. وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم، فأخذ بعضاتي الباب، يعني حلقتا الباب، وهم تحته، لأن الباب مرتفع ولا يصعد عليه إلا بشيء كما ترونه اليوم، فالباب مرتفع. قال: وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم، يعني كل ما أثر أو ما كان من مال أو دم، فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ومعناه أن كل شيء مما بقي من أمر الجاهلية فهو ساقط، لا يبقى منه شيء إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، فتبقى السدانة في آل شيبة، وتبقى، ومعنى السدانة يعني الإشراف على البيت ومفاتيح البيت، والسقاية في آل بني هاشم وآل عباس ومن معه خاصة. قال: وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد. وهذا جاء معناه عن عبد الله بن عمر من طرق صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، وذكر عددا من طرقه في الإرواء المجلد 7. قال: ألا وقتل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل. وشبه العمد هو الذي يضرب ولا يريد القتل، ولكن يضرب بما مثله قد يقتل، كالضرب بالعصا في الرأس أو في غيره من العصا التي قد تقتل، فهذا يسمى عند العلماء شبه العمد، لأن أصل الضرب عمد والآلة لا تقتل، والآلة لا تقتل، فإذا حصل قتل في مثل هذه الحالة يسمى شبه عمد، فهو ليس خطأ ولا هو بعمد، فلذلك تغلظ الدية. قال: ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وهذا نوع من التغليظ. وقد نبه العلماء على مسائل مثل هذه الأحكام في كتاب الحدود وباب الديات. قال: يا معشر قريش، إن الله قد أثاب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، لأن آل قريش كانوا يفتخرون على الناس جميعا بأنهم أهل الحرم وغير ذلك. قال: ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والمعنى بحسب التقوى ومنه الإيمان يكون الكرم عند الله. قال: ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه القصة مشهورة، ولكنها لم ترد بإسناد صحيح، كما نبه على ذلك العراقي رحمه الله، وهكذا كذلك جماعة من أهل العلم، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة حديث 163 وما بعده كذلك. قال: ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني اجعلها فينا نحن بنو هاشم. السقاية كانت لهم، فقال: إذن تكون لنا كذلك الحجابة، يعني سدانة البيت، مفاتيحه والإشراف عليه. قال: صلى الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ يعني من آل شيبة. فدعي له، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وأصل هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر في ذكر قصة المفتاح وأخذه من عثمان ابن طلحة ورده إليه. قال: وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة، يعني بالساحة، ساحة الكعبة مثل ما نقول الضاحي. قال: فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. قال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. قال: فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، يعني ما قال هؤلاء الثلاثة. فقال الحارث عتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك، يعني فعلمنا أنك صادق في ذلك. وهذا لم أقف له على شيء صحيح صريح، ولكنه ذكره أهل السير مراسيل وبلاغات، وأشار إليه ابن القيم رحمه الله في الزاد، ونقله المؤلف منه. قال: ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح، يعني هي صلاة الفتح، وهذا هو القول الراجح عند عدد من المحققين من أهل العلم، أنها ليست صلاة الضحى، بل هي صلاة شكر لله عز وجل حين فتح الله عليه مكة. والحديث في الصحيحين من حديث أم هانئ، وفيه القصة التي قالت: يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ قالوا: أم هانئ. فقالت: إن أخي، أو إن ابن أمي، كأنه ابن الرضاع أو ابن أمها من زوج آخر، قالت: زاعم أنه قاتل فلان ابن هبيرة، وقد أجرته. لم تسمه ولم تسمي الأول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال: وكان أمراء الإسلام إذا افتتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة، يعني استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد وفي غيره، يعني زاد المعاد. قال: ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، يعني أعطاهم الأمان، إلا 9 نفر، هكذا جاء في عدد من كتب السير عند ابن سعد وغيره من كتب أهل السير والتاريخ، وجاء بإسناد صحيح عند النسائي أنهم 4 نفر وامرأتين، يعني 6، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 1723، وفي صحيح النسائي أنهم 4 وامرأتين، وذكر 4 عبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل المسمى بعبد العزة، وقيل كان مسلما فارتد. وهكذا مقيس بن صبابة. قال رحمه الله: إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة: عبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن خطل والحارث بن نفيل ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن خطل، يعني جاريتان مغنيتان، وسارة مولاه لبعض بني عبد المطلب. وهؤلاء أمر بقتلهم لأذيتهم للمسلمين بين مرتد ومؤذي. قال: وذكر نحو ذلك ابن القيم في الزاد كما تقدم، وابن سعد كذلك في الطبقات. قال: فأما ابن سرح فجاء فارا إلى عثمان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. وفيه الحديث الصحيح الذي لما بايع ثلاثا لم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سكت عنه فقال للصحابة أنه لا يكون ألم يكن منكم رجل رشيد يراني أمتنع عن مبايعته ثلاثا فيقوم فيقتله فيريح المسلمين من شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له الصحابة: وما أدرانا يا رسول الله، إنا لا نعلم الغيب، وما أدرانا أنك تريد ذلك، لو أنك أومأت إلينا أو غمست. فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. والحديث حسنه الشيخ الألباني وأصله في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وحسن إسلامه. وهذا روي بمراسيل كثيرة صححها جماعة من أهل العلم بمجموع طرقها. قال: وأما ابن خطل ومقيس والحارث وإحدى القينتين فقتلوا. أما قتل ابن خطل فأصله جاء في الصحيح، وأما مقيس والحارث فقد روي في بلاغات ومراسيل، وأما ابن خطل فقد قتل، استبق عليه عمار وآخر فسبق عمار فقتل ابن خطل. قال: وأما هبار ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فإذا نسخ أمر هذه الحرمة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بصحيح. قال: فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، لأن الرسول أوحي إليه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني لحظات، لم تحل لي يوما كاملا فضلا أن تحل الناس من بعدي. والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح وابن عباس. ومن حديث أبي شريح أخذ قوله: فلما كان الغد من يوم الفتح، من رواية حديث أبي شريح. قال: وهم فضالة بن عمير ابن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا منه قال: أفضالة؟ قال: نعم. قال فضالة يا رسول الله. قال: ماذا تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء. قال: كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت هلم إلى الحديث، فقال لا، وانبعث فضال يقول، قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى الإله عليك والإسلام، يعني أنه حسن إسلامه، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. وهذه القصة ضعيفة لم تصح، وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله مضعفا لها في كتابه دفاع عن الحديث والسيرة. قال: وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده. وهذا لم يروى بهذا السياق في شيء صحيح، لكن روي بعضه ببعض المراسيل، وحسنه بعض أهل العلم بمعناه بمجموع طرقه وتلك المراسيل والبلاغات التي رويت. فأصل القصة صحيح. وصفوان بن أمية هذا هو الذي تزوج امرأة عمر رضي الله عنه المشركة، أو إحدى امرأتي عمر المشركتين، فقد طلقهما عمر رضي الله عنه بعد صلح الحديبية. فتزوج إحداهما صفوان بن أمية والأخرى معاوية بن أبي سفيان قبل أن يسلم، كما جاء في البخاري وغيره من في قصة صلح الحديبية من حديث المسور بن مخرمة ومروان. وهو أحد من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء قنوت النوازل، فقد دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام حتى نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، كما جاء في البخاري وغيره. قال: واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة، يعني ابن أبي جهل، فلحقت به باليمن فردته، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم. وقد روي ذلك بمراسيل وبلاغات، وحسنه بعض أهل العلم بذلك. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، ومعنى أنصاب الحرم يعني حدود الحرم، حدود الحرم من جهة اليمن ومن جهة جدة ومن جهة كذلك الطائف ومن جميع الجهات، كان للحرم حدودا ولا يزال العرب يجددونها، فجدد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح. وقد روي ذلك بإسناد يحتمل التحسين، رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الله محمد بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة الصحابي الليثي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا جدد هذه الحدود، حدود الحرم، عمر رضي الله عنه في خلافته، وبعده عثمان، وبعده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. قال وبث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها منها اللات والعزى ومنات. وقد مر معنا قريبا قصة خالد بن الوليد وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام له إلى نخلة حين أمره بقطع عزة، وهي شجرة كان يعبدها أهل نخلة، ونخلة قرية وبلدة بين الطائف ومكة، وهي معروفة إلى يومنا هذا. وفيه قصة ذكرها شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حين قطع السمرات فرجع فأمره أن يرجع، فخرجت المرأة العريانة التي هي ناشزة شعرها فقتلها فعممها بالسيف، فقال: الآن يا خالد، يعني الآن أنهيت أمر عزة. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع في هذيل، وأرسل عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد الأشهلي إلى منات بالمشلل، وذكر ذلك ابن سعد رحمه الله تعالى بمراسيل وغيرها، وبعضها صح في الأحاديث الصحيحة كما سمعنا. قال: ونادى منادي بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وهذا بهذا الإسناد ضعيف، قال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب منكر، وذكره ابن سعد بإسناد لا يصح، ولكن معناه صحيح، فقد جاء في صحيح مسلم روي هذا الذي ذكره الشيخ هنا من حديث علي، وقلنا بهذا اللفظ قال الشيخ الألباني منكر، لكنه جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وقال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: هل هذه الصلاة خاصة بالأمير أم كل الجيش؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن ائتسى به فله ذلك. يقول: كيف الرد على المدعو نصر الله زعيم الحركة الشيعية في قولي عن الصحابي أبي سفيان أنه أسلم نفاقا رضي الله عنه؟ الجواب أنه لو أسلم نفاقا لما قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلم المرء في أول أمره ثم يقوى إسلامه، وليس قوة الإسلام دليل على أن ما قبل ذلك كان نفاق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، وهذه سياسة شرعية صحيحة دلت عليها دلة الكتاب والسنة، ومما أجمع عليه المسلمون أن من مال الزكاة ما يعطى للمؤلفة قلوبهم. وهل هؤلاء المؤلفة الذين يعطون من الزكاة فيسلمون يكون معناه أنهم ليسوا بمؤمنين؟ لو كانوا منافقين وجزم بنفاقهم ما جاز أن يعطوا من الزكاة، فالزكاة إنما هي للمسلم. ولكن الناس يتفاوتون في الإسلام، الناس يتفاوتون في الإسلام، وبعد ذلك يحسن إسلام الناس بعد دخولهم بالإسلام ورؤيتهم ما فيه من شواهد الحق. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.